بسم الله. طيب تمام الحمد لله، نبدأ الآن إن شاء الله. بسم الله. الشبهات تبرأ الحدود. نعم. بسم الله. نبدأ أصحاب الحق.
نبدأ شيخنا على بركة الله.
طيب حاضر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا الدرس 12 من دروس شرح الدرة القديمية في القواعد الفقهية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. آمين. وكنا قد وصلنا إلى قول الناظم حفظه الله تعالى: بالشبهات تدرأ الحدود، وعندهم تعتبر العقود، بما بنفس الأمر لا بظن، مكلف من ربنا الأمن. وفي العبادة اعتبر واستغن، بما في نفس أمره والظن. فأما قوله بالشبهات تدرأ الحدود، فقد استوفينا الكلام عليه في اللقاء السابق، في القاعدة 17: الحدود تدرأ بالشبهات، أو تدرأ الحدود بالشبهات. واليوم بمشيئة الله تعالى نبدأ من عند قوله: وعندهم تعتبر العقود، بما بنفس الأمر لا بظن، إلى آخره. وعندهم تعتبر العقود بما بنفس الأمر لا بظن مكلف من ربنا الأمن. هذه القاعدة 18 من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. نص هذه القاعدة: العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. ما معنى هذه القاعدة؟ العبرة يعني العمل، الحكم، النظر. حينما نحكم نعلق نظرنا ونعمل على أساس ذلك المذكور. العبرة في العقود يعني في التصرفات والمعاملات. تعلمون علمني الله وإياكم أن الفقه أقسام، ففيه عبادات ومعاملات. العبادات الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج وهكذا. والمعاملات سائر المعاملات في البيوع من رهن وبيع وإجارة ووكالة وإقرار. العبرة في العقود يعني في التصرفات، في المعاملات، بما في نفس الأمر يعني بالواقع، بالحقيقة، بما هو على أرض الواقع، لا بما في ظن المكلف. الظن قلنا هو علم الشيء بغير يقين. طرفان، رجحت أحدهما كما يقول الأصوليون. الظن إدراك الطرف الراجح. فهنا أنا ظننت شيئا والواقع شيء آخر. العمل في العقود يكون بما في نفس الأمر لا بما في ظني أنا. العبرة في العقود بما في نفس الأمر، بالحقيقة، بالواقع، لا بما في ظن المكلف. المكلف هو المخاطب بأحكام الشريعة، الملزم بتنفيذها، المسلم البالغ العاقل. إذن محل النظر والاعتبار بالنسبة للعقود لا ما في ظني أو ظنك، وإنما هو ما في الواقع، ما في الحقيقة المتيقنة، ما هو على أرض الواقع فعلا. نعود إلى الواقع ونستجليه، نسأله، نستخبره، نستفهمه، نتعرف عليه ونحكم على أساسه. لا حاجة بنا إلى معرفة ما كان في ظنك أو نيتك حينما فعلت ذلك العقد. وعندهم تعتبر العقود بما بنفس الأمر لا بظن مكلف من ربنا الأمن. وقول الناظم حفظه الله ورضي عنه: من ربنا الأمن. الأمن صيغة مبالغة من المان. المان من أسماء الله تعالى ومعناه المعطي، الغامر العطاء سبحانه، المنان. العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. إذن التصرفات والمعاملات تتبع الواقع وحقيقة الأمر، وهذا كاف لصحتها. في صحة العقود ننظر إلى الواقع. ولا نتبع ما في حسبان المكلف بخلاف العبادات. عبادات يكتفى فيها بالظن. إذن هناك فرق بين العبادات والمعاملات. العبادات حق الله تبارك وتعالى، فاكتفي فيها بالظن لأنه المستطاع. وربنا سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ومعنى هذا أن ربنا عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أذن وسمح بأن الإنسان إذا فعل ما غلب على ظنه فقد اتقى الله تعالى ما استطاع وفعل ما أمر به. هذا في العبادات. أما المعاملات فهي حق للآدمي، فلذلك لا ننظر فيها إلى ما في الظن، لا بد فيها من موافقة التصرف لما في نفس الأمر، لما في الواقع. ولذلك في العبادات نهتم جدا بالنية، جعلها الشرع واجبة. أما في المعاملات فنجد النية لا يحتاج إليها، التصرف لا يلزم فيه النية وجوبا، وإنما على سبيل الندب أعطى امرأته النفقة لتنفق على البيت، سقط الواجب عنه، نوى بذلك النفقة أو لم يجب أو لم ينوي، حقق النية له ثواب، لم يحقق النية ليس له ثواب، لكن خرج من عهدة التكليف. إذن المعاملات لا تحتاج إلى نية، ولذلك ينظر في العقود إلى ما في نفس الأمر لا ما في نفس لا ما في ظن المكلف. هذه القاعدة نجدها في كتب أئمتنا الخاصة بعلم القواعد الفقهية، وأيضا نجدها في كتب الفروع تعليلا للأحكام، يحكمون بحكم ثم يقولون: وذلك لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف، يحكمون بصحة المعاملة أو بأن المعاملة فاسدة أو باطلة، هذا هو الحكم اللائق بالعقود والمعاملات، إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة أو باطلة. والفاسد والباطل عندنا نحن الشافعية بمعنى واحد غالبا. هذه القاعدة يدل لها أحاديث، منها حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه خرج تاجرا إلى بصرى، وكان في رفقة أبي بكر رضي الله عنه صحابيان، الأول نعيمان ذلك الرجل الذي كان يمزح عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أثر ذلك عنه كثيرا، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة يضحكون من أعماله. والثاني سويبط بن حرملة، نعيمان وسويبط بن حرملة، تقول أم سلمة: وكلاهما بدري، كلاهما من أهل بدر. تقول: وكان سويبط على الزاد، فجاءه نعيمان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قسم بينهما الأعمال، فقال لسويبط بن حرملة: قم أنت بمهمة حفظ الطعام، وزع علينا الطعام وقسم بيننا الطعام حتى يكفينا في رحلتنا. وكان سويبط على الزاد، فجاءه نعيمان فقال: أطعمني. فقال: لا، حتى يأتي أبو بكر رجل مسؤول عن الخزينة ويديرها، فقال حتى يأتي أبو بكر نضع الطعام ونأكل كلنا. تقول: وكان نعيمان رجلا مضحاكا مزاحا، كثير الإضحاك كثير المزاح. لما طلب من سويبط رضي الله عنهما أن يطعمه فلم يرضى، دبر شيئا في رأسه وقال لسويبط رضي الله عنه: لا أغيظنك بسبب أنك منعت مني الطعام. قالت: فذهب إلى ناس جلبوا ظهره، ذهب إلى جماعة من الناس وقفوا يبيعون بعض الإبل، فقال لهم: ابتاعوا مني غلاما عربيا فارها وهو ذو لسان. لي غلام عربي جسيم يعجبكم، إن استطعتم أن تحوزوه وتشتروه مني فينفعكم كثيرا. ليس هذا فحسب، إنه ذو لسان، يعني له بيان ويستطيع أن ينفعكم بجسده تارة فاره، وبلسانه تارة يعني متكلم، يستطيع أن يقوم بأعمال كثيرة. ولما ذكر أنهم لهم أنه ذو لسان، قال: ولعله يقول أنا حر، ربما يقنعكم بأنه حر، قل أنا حر، ويقيم يعني البيان على ذلك والحجة. ولعله يقول أنا حر، فإن كنتم تاركيه لذلك فدعوني، لا تفسدوا علي غلامي. ينبه على أن الصحابي سويبط إذا أمسكوه واقتادوه على أنه عبد، طبعا سيقول لهم أنا حر، فهو يحتاط لهذا. فإن كنتم تاركيه لذلك فدعوني، لا تفسدوا علي غلامي. فقالوا: بل نبتاعه منك بعشر قلائص، نعطيك عشر من الظهر التي معنا قلائص، ونأخذ هذا الإيه؟ هذا العبد. وبالفعل أقبل بها يسوقها، قبض الثمن قبل ما يسلم العبد، وأقبل بالقوم حتى عقلها، ربط هذه القلائص في أماكنها، ثم قال للقوم: دونكم هو هذا، وأشار إلى سويبط رضي الله عنه. فجاء القوم فقالوا: قد اشتريناك. قال سويبط: هو كاذب، يعني النعمان أو نعيمان كاذب، أنا رجل حر. فقالوا: قد أخبرنا خبرك، عرفنا هذه الحيلة. وطرحوا الحبل في رقبته فذهبوا به، فجاء أبو بكر رضي الله عنه حضر بعدما تمت هذه الصفقة، فأخبر الخبر، فذهب هو وأصحاب له فردوا القلائص وأخذوه، أرجعوا القلائص الإبل لصاحبها، وأخذوا الصحابي سويبط ابن حرملة، ردوه، هدموا الصفقة. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما عاد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبره الخبر. تقول أم سلمة: فضحك منها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول سنة كاملة، عام كامل يضحكون من هذه الحادثة. والشاهد في هذا الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة لم يعتبروا البيع شيئا، لم يعتبر أبو بكر رضي الله عنه البيع شيئا ورده، لما أن سويبط بن حرملة في نفس الأمر حر ولا يباع الحر. فالعبرة في هذه المعاملة لا بما في ظن المشترين أنهم اشتروا رجلا عبدا، إنما العبرة بما في نفس الأمر. لماذا؟ لأنها معاملة، لأنها عقد. العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. كما يمكن أن يستأنس لهذه القاعدة بحديث الصحيحين، وأقول يستأنس لأنها من أخبار السابقين على أمة الإسلام، فهي من شرع من قبلنا. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. صادف أن التي أخذت هذه الصدقة امرأة زانية، فلما بلغ ذلك الرجل قال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته، هذا في اليوم الثاني، فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون. طبعا الغني يتعجب ويصبح يقول للناس: هل تصدقون أن رجلا في الليلة الماضية قابلني في الطريق ووضع في يدي صدقة؟ فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. انتشر الخبر في الناس وتكلموا به لأنه عجيب. قال: اللهم لك الحمد على غني. لما بلغه حمد الله على ذلك، ثم قال: لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، في يد سارق. فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. صدقة وقعت في يد سارق، يوم الأول في يد زانية، يوم الثاني في يد غني، يوم الثالث في يد سارق. فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما صدقتك فقد قبلت، كيف؟ أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. فهنا اعتبر نفس الأمر في المعاملة. وهكذا العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. والحديث الأول كاف في الدلالة إن شاء الله، وقد حسنه بعض العلماء بالشبهات: تدرأ الحدود وعندهم تعتبر العقود بما بنفس الأمر لا بظن مكلف من ربنا الأمن. إذن العبرة في العقود، في المعاملات، في التصرفات، موضع النظر، الموضع الذي ننطلق إليه إلى الحكم منه، الذي نعمل به، هو نفس الأمر، الواقع، الحقيقة، ما هو موجود بالفعل، لا هو لا ما هو في ظن المكلف أو في يعني نفسه، لا بما في وهمه، حسبانه، نيته، وهكذا. هذه القاعدة فروعها مبسوطة كثيرة في كتب الفقه، أمثلتها كثيرة عديدة، ومنها أمثلة شائعة ذائعة تتردد كثيرا. يعني تدخل في كل المعاملات تقريبا، فمن ذلك قالوا لو أنه الشخص باع ما هو مملوك لغيره، باع ما هو مملوك لغيره، طبعا لا يصح أن يبيع الإنسان ما لا يملك، لكن باع ما هو مملوك لغيره وكان المالك قد وكله في البيع وهو لم يعلم بالوكالة حتى باع. هنا هل نحكم بما في ظن الوكيل البائع أو نحكم بما هو في واقع الأمر وحقيقته؟ هو لم يعلم بالوكالة حتى باع، في ظنه أنه باع ما لا يملك، قل من باب الفضول، قل من باب الغصب، أي باب؟ هل هذا البيع صحيح؟ إذا نظرنا إلى ظن البائع لا يصح، وإذا نظرنا إلى الواقع وجدناه وقع من وكيل، وإن كان حين البيع لم يعلم بالوكالة، ولهذا يقول الفقهاء البيع صحيح. البيع صحيح لماذا؟ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. العبرة في العقود بما في ظن، بما في نفس الأمر، بما في الواقع، بما في الحقيقة، لا بما في ظن المكلف. فلذلك يصح الإيه؟ يصح البيع. مثال آخر، إنسان باع شيئا وهذا الشيء ملك لوالده، وفي بلد من البلاد أو في نفس البلد التي فيها والده في الفترة مثلا بين صلاة الظهر وصلاة العصر باع دارا أو أرضا، وهو يظن أنه الآن يبيع شيئا ملكا لوالده، باع مال والده يظن أن والده حي، وفي هذا الوقت كان والده قد مات وهو لا يدري، هل يقع البيع صحيحا؟ لأنه هكذا في الواقع يبيع ملكه، يبيع الشيء الذي يملكه بالفعل، أم يكون البيع فاسدا لأن ظن المكلف، المكلف يظن الآن أنه يبيع شيئا ليس ملكا له؟ يقول العلماء صح البيع، البيع صحيح. لماذا؟ لأن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. إذا ننظر دائما بالنسبة للعقود والمعاملات إلى ما في نفس الأمر، ولا ننظر إلى ظن المكلف. كذلك من الأمثلة هذا المثال مع مثال آخر، قالوا في البيع والنكاح، في البيع والنكاح لو باع مال مورثه أو زوج أمته أو أعتق قنه باع مال من يرثه، زوج أمة من يرثه، أعتق قن من يرثه، سواء كان أب أم أخ، باع مال والده، زوج أمة والده، أعتق عبد والده ظنا حياته، أو ظنا أنه لا يأذن له، ظنا حياته أو عدم إذن هذا الغير له فبان ميتا أو أذن له صح البيع وغيره، صح التزويج، صح الاعتاق، صح كل هذا، لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر. هذا المثال في تحفة المحتاج، وقد أضاف في التعليل ابن حجر الهيتمي رحمه الله كلمة، قال: لو باع مال مورثه أو غيره، لو باع مال مورثه أو غيره، أو مال غيره، أو زوج أمته، أو أعتق قنه، ظنا حياته أو عدم إذن الغير له، حتى لو فرضنا أنه لا يرثه وهو إنسان غريب، لكن أذن له ذلك الشخص، أذن له في البيع، أذن له في التزويج، أذن له في العتق، أذن دون علم صاحبنا هذا، في هذه الحالة هو فعل ما يظن أنه لم يؤذن له فيه، فبان أنه أذن له فيه، أو أن المالك وهو مثلا والده مات، صح البيع، صح التزويج، صح العتق. الكلمة التي أريد أن أقف أمامها هي قول ابن حجر رحمه الله، قال: لأن العبرة في العقود لعدم احتياجها لنية بما في نفس الأمر. يريد أن يقول لنا إن العبرة في العقود بما في نفس الأمر، هذه علة الحكم في المسألة، وعلة هذه العلة لماذا العبرة في العقود بما في نفس الأمر، قال: لعدم احتياجها لنية، لعدم احتياجها لنية، لا تحتاج العقود لنية، لا تحتاج إلى نية. كذلك من الأمثلة في النكاح أيضا، إن شاء الله. نعم. لو أن إنسانا عقد عقد نكاحه وأشهد شاهدين، يطلب أن يكون في هذين الشاهدين العدالة، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا بد وأن يكون الشاهدان عدلين. طب لو فرضنا أنه عقد بمستورين، الشاهد لم يعدل، لم يظهر أنه عدل، وتم العقد، عقد بمستورين وبعد ذلك بانا عدلين، بان أن هذا عدل وهذا عدل، إذا تم العقد بإيه؟ بشاهدي عدل. هنا يحكم الفقهاء بصحة العقد، لو عقد بمستورين فبانا عدلين صح. طيب لو فرضنا أن غيره عقد بمستورين فبانا فاسقين، ظهر بعد هذا أنهما فاسقين، هو لما أتى بالشاهدين ليشهد كان الشاهدان مستورين، ليس فيهما جرح ولا تعديل، فبان فاسقين، ظهر بعد العقد ان هذا فاسق كيف يشهد وهذا فاسق كيف يشهد. فهنا يحكم العلماء على العقد بأنه لا يصح، لا يصح. لا ننظر إلى ظن الزوج وولي الزوجة وكذا، لا، ننظر إلى الواقع. العبرة في العقود بما في نفس الأمر، العبرة في العقود بما في نفس الأمر. وهكذا لو تصرف في ملك ببيع أو هبة مثال من الأمثلة في كتب الفروع على هذه القاعدة. قالوا لو تصرف في ملك ببيع أو هبة ونحو ذلك بعمل الفضولي أو الغاصب، ثم تبين أن ما تصرف فيه ملكه، صح تصرفه، صح تصرفه. لماذا؟ لأننا ننظر إلى الواقع، ننظر إلى نفس الأمر، الحقيقة، إلى ما في أرض الواقع فعلا، ولا ننظر إلى ما في ظن البائع أو المتعامل أو المتصرف. مثال آخر في البيع، مثال آخر في البيع. يشترط في الإيجاب والقبول للبيع ونحوه أن يتكلم بحيث يسمعه من بقربه في الإيجاب والقبول. لا بد من أن يتكلم الموجب أو القابل، يقول بعت، الثاني يقول اشتريت، هكذا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، أن يتكلم بحيث يسمعه من بقربه، وإن لم يسمعه صاحبه، حتى ولو فرضنا أن صاحبه لم يسمع. الشيخ العبادي في الحاشية على الغرر البهية يقول ويتصور جوابه مع عدم سماعه بالاعتماد على القرائن. لو فرضنا مثلا أن الموجب تكلم ولم يسمعه الآخر كيف يقبل؟ أقول اعتمد على القرائن، وليكن مثلا حرك شفتيه فقل وأنا إيه؟ وأنا قبلت. ثم قال بل ينبغي الصحة وإن لم يعتمد عليها، ينبغي أن يكون هذا البيع بهذه الصفة صحيحة، وإن لم يعتمد صاحبه على القرائن، لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر. إذن دائما نرجع إلى الواقع، نرجع إلى الحقيقة، نرجع إلى ما في حقيقة الأمر. قالوا أيضا كما في حاشية الشيخ الشربيني على الغرر البهية للشيخ زكريا الأنصاري، قالوا التصرف مع من عرف رقه حرام. إذا عرفت أن فلان هذا رقيق، لا تبع، لا تشتري، لا تقبل منه هبة ونحو ذلك. التصرف مع من عرف رقه حرام، وصحته موقوفة، صحته موقوفة، نتوقف لا نحكم بصحة هذه المعاملة من بيع وشراء وغيرها. فإذا ثبت أنه مأذون له تبينت الصحة، إذا ثبت أنه مأذون له تبينت الصحة، نحكم بالصحة.
بخلاف إذا تبين أنه غير مأذون له، هنا نحكم بفساد هذه المعاملة وبطلانها، لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر، لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر. هكذا في كل هذه المعاملات ننظر إلى ما في نفس الأمر، كل معاملة من هذه المعاملات ينظر فيها إلى ما في نفس الأمر، ولا يعتبر ما في ظن المكلف. ومن ثم أجمل بعضهم فقال: لو ظن أن السبب الناقل للملك إليه كان فاسدا ثم تبين صحته صح تصرفه. إنسان تصرف تصرفا معينا ببيع أو شراء اعتمادا على أنه لا يملك هذا الشيء، لا يملك التصرف في هذا الشيء. لماذا؟ لأن المعاملة التي انتقل بسببها إلي باطلة فاسدة، فمتى من كشف الأمر ظهر أن ما فعلته أنا أيضا غير صحيح، ثم تبين أن السبب الذي انتقل إليه به الملك صحيح، ملكه للشيء صحيح، هنا أيضا تصرفه هو أيضا صحيح، لأن العقود كما قلنا تتبع نفس الأمر. وهو لما تصرف في هذا الشيء كان ملكا له في الواقع، ولو ظنه هو غير ذلك. وهذا كاف كما قلنا في صحة العقود، وإن كان صاحبنا بنى على الفساد ظاهرة، لكن في العقود لا ننظر إلى الظاهر ولا الظن، إنما ننظر إلى الواقع والحقيقة المتيقنة. هذا كله في المعاملات. أما العبادات فالعبرة فيها بما في نفس الأمر وظن المكلف، بالنسبة مثلا لسقوط القضاء، بالنسبة لسقوط القضاء العبرة بما في نفس الأمر وظن المكلف، والعبرة بظنه فقط بالنسبة للاتصاف بالصحة. ما معنى هذا الكلام؟ إنسان ظن أنه متطهر، إنسان ظن أنه متطهر فصلى، ثم بان بعد ذلك أنه محدث ليس متطهرا، نحكم على صلاته بالصحة. لماذا؟ اعتبارا بظنه. وإن وجب عليه القضاء بأمر جديد، يجب عليه أن يقضي الصلاة مكان هذه الصلاة، معنى ذلك أنه لا يأثم على الصلاة الأولى اعتبارا بظنه، معنى ذلك أنه يثاب اعتبارا بظنه وإن وجب عليه القضاء بأمر جديد. ولذلك قال الناظم حفظه الله تعالى: قال وفي العبادة اعتبر واستغني بما في نفس أمره والظن، أمره يعني المكلف. وفي العبادة اعتبر واستغني بما في نفس أمره والظن. وهذا البيت ليس في المنظومة، وإنما ذكره حفظ الله في شرحه على المنظومة في المجالس السعيدية. هذا اسم الشرح، اسمه المجالس السعيدية. في تقرير معاني الدرة القديمية في القواعد الفقهية. وذكر هذا المثال، ذكر هذا المثال، قال قال في التحفة، يعني الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى: لو اشتبه ماء طاهر بنجس، المكلف اشتبه أمامه ماء طاهر بماء نجس، اجتهد وتطهر بما ظن بالاجتهاد مع ظهور الأمارة طهارته منهما، يجتهد ومع الأمارة التي تدل على ما هو طاهر من الماءين يجوز له أن يتطهر بهذا الماء، فلا يجوز الهجوم من غير اجتهاد، لا يجوز له أن يهجم على استعمال أحد الماءين من غير أن يجتهد، ولا اعتماد ما وقع، أي ولا يجوز أيضا اعتماد ما وقع في نفسه من غير أمارة، لابد من قرينة، علامة، أمارة تدله على أن هذا الماء الذي اختاره والذي وقع في ظنه أنه هو الماء الطاهر الطهور، لابد مع هذا الظن من أمارة. قال: فإن فعل لم يصح طهره، فإن فعل لم يصح طهره، يعني إذا هجم من غير اجتهاد أو اعتمد ما وقع في نفسه من غير أن يحصل أمارة أو قرينة، في هاتين الحالتين لا يصح طهره. وإن بان أن ما استعمله هو الطهور، حتى لو بان بعد ذلك أن المستعمل فعلا هو الطهور، كما لو اجتهد وتطهر بما ظن طهارته ثم بان خلافه. لو أن إنسان اجتهد بين الماءين وتطهر بماء وظن أن هذا الماء هو الطاهر، هكذا أداه اجتهاده إلى أنه هو الطاهر فتطهر به، ثم بان خلافه بعد ذلك، بان أنه ماء غير طاهر، هنا أيضا لا يجزئه، لا يصح طهوره. ثم قال: لما هو مقرر أن العبرة في العبادات بما في نفس الأمر وظن المكلف. ثم قال الناظم حفظه الله في المجالس السعيدية، قال: فلو قال الناظم مكملا: وفي العبادة اعتبر واستغني بما في نفس أمره والظن، لكان أتم. فأخذت هذا البيت وأضفته إلى الدرة القديمية ليكمل هذا في القاعدة: العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. طيب، وفي العبادات بالأمرين، في الصحة، في الصحة شيء، وفي سقوط القضاء شيء آخر. العبرة في العبادات بما في نفس الأمر وظن المكلف بالنسبة لسقوط القضاء، وأما بالنسبة للاتصاف بالصحة فبظنه فقط، بظنه فقط. ثم قال الناظم حفظه الله تعالى: بينة من مدع وقسم من منكر في النص ثم حكم. والظن إن بانا خطاه أسقط، وحادثا بأقرب الوقت اربط، وما على خلف القياس ثبت عليه لا يقيس من تثبت، بالشبهات تدرأ الحدود، وعندهم تعتبر العقود بما بنفس الأمر لا بظن، مكلف من ربنا الأمن، وفي العبادة اعتبر واستغني بما في نفس أمره والظن. ثم قال: بينة من مدع وقسم، من منكر في النص ثم حكم. بينة من مدع وقسم من منكر في النص، هذه القاعدة 19 من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، قاعدة ذات شقين، البينة على المدعي هذا الشق الأول، واليمين على من أنكر هذا الشق الثاني. هكذا أيضا في كلام الناظم: بينة من مدع وقسم من منكر في النص، في النص هكذا جاء في نص الحديث. هذه القاعدة الثالثة التي تأتي منصوصا عليها في حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أوردها العلماء في عنوان القاعدة. فالقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهي هكذا في نص كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، البينة على من ادعى أو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، كما سنرى في أدلة هذه القاعدة. ما معنى البينة على المدعي واليمين على من أنكر؟ البينة في اللغة معناها الحجة، الدليل، البرهان. البينة الشهود، سمي الشهود بينة لأن الحق يستبين بشهادتهم، يظهر بسبب شهادتهم. البينة الشهود على المدعي. من هو المدعي؟ من يطالب بحق له على الغير. كل قضية يكون فيها خصمان، أحدهما المدعي والآخر المدعى عليه. فالمدعي هو من يخالف قوله الظاهر، وهو البراءة، إنسان بريء، وإنسان آخر جاء يدعي عليه شيئا، يقول مثلا: هذه الدار التي تسكن فيها ملكي. هذا خلاف الظاهر، وخلاف الظاهر ضعيف، ضعيف. لماذا؟ لأن ما في حوزة الإنسان الأصل أنه ملكه حتى يثبت العكس. اتهام شخص الأصل براءته من هذا الاتهام حتى يثبت، فالمدعي قوله يخالف الظاهر. ولهذا جعل الشرع البينة في جهته، جعل البينة في جهته، قال له: طالما أنك تدعي دعوى خلاف الظاهر، دعوى خلاف الأصل، دعوى على رجل بريء، فهات بينة واضحة جلية ظاهرة، دليل، حجة، برهان تقوي به ضعف دعواك، ليظهر قوة قوله ويكشف ما استتر ويثبت عكس الظاهر الذي يبدو معهودا للكافة ليس على حقيقته. هذا يستلزم بينة توضح الأمر. هذا هو المدعي، من يطالب بحق له على الغير. والمدعى عليه، المدعى عليه هو من يوافق قوله الظاهر والأصل، من يوافق قوله الظاهر هو المدعي، المدعى عليه. السلعة في يده، الدار يسكنها، المال في كيسه، المدعى عليه من يوافق قوله الظاهر، الأصل معه اللي هو البراءة. هذا بإيجاز شديد، وفي الأمر تفصيل وتطويل واختلاف. البينة على المدعي، واليمين، اليمين معناه القسم الحلف، والجمع أيمان، كتاب الأيمان والنذور. ما معنى اليمين؟ توكيد القول بذكر معظم على وجه مخصوص، يكون بالله سبحانه وتعالى، باسم من أسماء الله، بصفة من صفات الله، كما نقول أقسمت بالله ما فعلت كذا، يمين. فاليمين القسم والحلف. بينة من مدع، البينة على المدعي، وقسم من منكر، واليمين على من أنكر. يعني كلام النظم يفسر القاعدة، اليمين القسم على من أنكر، على من رفض، لم يقر. لما توجه المدعي بهذا الكلام إليه يتهمه، رفض هذا الاتهام، لم يقر بما قاله هذا. إذن عندي هنا رجلان وعملان، رجل الأول مدعي يطالب، هذا نقول له هات بينة، والثاني منكر ينكر هذا الذي ادعي عليه، نقول له احلف، عليك اليمين، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فمن طالب بحق له عند غيره لابد أن يأتي بحجة واضحة تثبت ذلك الحق، وإلا لم يقبل منه قوله، كان كالعدم. لماذا؟ الأصل في الناس براءة زمامهم حتى تثبت إدانتهم، فيكلف المدعي بالبينة، هات حجة تثبت حقك، فإذا لم يستطع انقطعت به السبل عن إمكانية إثبات قوله، ننتقل إلى المدعى عليه، نطلب منه أن يحلف. طب ولماذا يحلف؟ لماذا يحلف؟ ليس الحالين سواء، ليس الحالان سواء، الحال التي كانت قبل الدعوة والحال التي كانت التي صارت بعد الدعوة. قبل الدعوة الناس كلها مطمئنة إلى أن هذا المال مال فلان، هذه الدار دار فلان، هذا الشيء ملك فلان. فلما أقيمت عليه فيه دعوة حصل شك، حصل شبهة، يطلب من المدعى عليه أن يحلف ليحافظ على ما في يده، ليرد الشبهة عن نفسه، وكذلك ليرضي خصمه بإشهاد الله على براءته. والله إن كان صواب فقد انتهى الأمر، وإلا فالله عز وجل خصمه يوم القيامة. إذن سبب تكليف المدعى عليه باليمين هو إبراء ذمته، بلوغ اليقين في شأن ملكه للشيء، ويقطع الشك باليقين، يرد الشبهة عن نفسه، يرضي خصمه، وأيضا احتمالية أن يكون الحق عكس ظاهر الحال، ويكون صاحبنا الذي يعني يدعي ليس معه بينة بالفعل، ولكن شيء ملك له. هنا يطلب، لا نقطع حجته بمجرد أنه لم يأتي ببينة، نطلب من صاحبنا هذا أن يحلف، ونكله إلى الله. ربما أمام اليمين سطوة الضمير يستفيق، ففي احتمالية أن يكون الحق عكس ظاهر الحال. البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. يدل لهذه القاعدة أدلة من القرآن الكريم وأدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأما من الكتاب الكريم آية الدين، من يقرأ آية الدين ويتمعن فيها استخرج هذه القاعدة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، إلى آخر الآية. آية فيها أمر بالكتابة، فيها أمر بالإملاء، فيها أمر بالإشهاد: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، إلى آخر ما ورد في هذه الآية من أوامر. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، ونحن نعلم الكلمة الشهيرة فقه البخاري في تراجمه، هذه كلمة مدح، أو فقه البخاري في تراجمه، هذه خبر عن مبلغ ما وضع في التراجم من فقه، ذكر هذا العنوان: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وأورد تحته هذه الآية فقط ولم يرد الحديث لأنه ليس على شرط. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقل عن بعضهم أن وجه الاستدلال بالآية أن المدعي لو كان القول قوله لم يحتج إلى الإشهاد ولا إلى كتابة الحقوق وإملائها، فالأمر بذلك، الأمر بالإشهاد، الأمر بكتابة الحقوق وإملاء الحقوق يدل على الحاجة إليه، إلى هذه المسائل، ويتضمن أن البينة على المدعي. لماذا كنا نشهد على البيع أو الشراء أو على الحقوق؟ لماذا كنا نكتبها؟ حتى إذا ما نشبت خصومة قلنا للمدعي: هات بينتك، هات الكتابة، هات الشهود. فهذا يتضمن أن البينة على المدعي، وغير ذلك من الآية. ومن السنة أحاديث، منها ما أخرجه الإمام مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا هو يعني الشطر الموجود في صحيح مسلم: ولكن اليمين على المدعى عليه، يعني دليل للشطر الثاني، واليمين على من أنكر المدعى عليه. وهذا الحديث لو يعطى الناس بدعواهم له قصة حصلت أيام ابن عباس رضي الله عنهما، ذكره بسببها، أخرج هذه القصة الإمام البخاري رحمه الله، ساق السند إلى ابن أبي مليكة وقال ابن أبي مليكة: إن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو في حجرة، اشتغلوا في خرازة شيء، خياطة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفى في كفها، يعني دخلت إبرة أو مسلة من بطن كفها، دخلت في بطن كفها وخرجت من ظهر كفها، وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، قالت: إن التي فعلت ذلك بي صاحبة هذه. طبعا ما في بينة، ما هنالك إلا المرأتان. فرفع إلى ابن عباس فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. فقال ابن أبي مليكة: ماذا نفعل؟ قال: ذكروها بالله وقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. إذن لم يأخذوا بظاهر قولها، وإنما رجعوا إلى النص الذي معنا، اليمين البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال ابن أبي مليكة: فذكروها فاعترفت. فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه. هذه المرأة لا تملك بينة، لا نؤاخذ الثانية، نرجع إلى الثانية ونقول لها: احلفي أنك ما فعلت. وفي رواية عند البيهقي في السنن الصغير: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه الرواية الأخيرة هي يعني أكثر الروايات تطابقا مع القاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فروع هذه القاعدة كثيرة في كتب الفقه، أمثلتها عديدة. من هذه الأمثلة ما ذكره العلماء في معاملات كثيرة جدا، في اللقطة، في الصداق، في النكاح، في الزكاة، وهكذا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب المجموع: إن ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها، المرأة ادعت على زوجها أنه طلقها، فأنكر أو ادعت مثلا أنه طلقها ثلاثة، فقال هو طلقتها واحدة أو اثنتين، تطالب المرأة بالبينة. طب لا بينة، إن ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها فأنكر، أو ادعت أنه طلقها ثلاثة فقال بل طلقتها واحدة أو اثنتين ولا بينة، ماذا نفعل؟ قال: فالقول قول الزوج مع يمينه ومدعى عليه، فنأخذ بكلامه مع اليمين، اليمين على من أنكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولأن الأصل عدم الطلاق وعدم ما زاد على ما أقر به الزوج، يعني في هذه الصورة وفي هذه الصورة، الأصل عدم الطلاق وهي تدعي الطلاق، والأصل عدم الزيادة على ما أقر به الزوج، وقال واحدة هي بتقول ثلاثة، هو بيقول اثنين هي بتقول ثلاثة، الأصل أن ما زاد يعني كالعدم حتى تثبته هي. هذا مثال. مثال آخر في الصداق، يقول النووي رحمه الله تعالى أيضا في المجموع: إذا ادعى الزوج أنه دفع الصداق إلى زوجته، إذا ادعى الزوج أنه دفع الصداق إلى زوجته وأنكرت، هو يدعي أنه دفع الصداق وهي تنكر أنه دفع الصداق، ولا بينة له، ليس معه بينة ليقيمها على دعواه، قال: فالقول قول الزوجة مع يمينها، هي الآن مدعى عليها، القول قولها مع اليمين، ثم قال: دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه والمرأة مدعا عليها، فكان القول قولها. إذن يؤخذ بقول المرأة في هذا، لأنه خلاف الإيه؟ خلاف الأصل، الأصل أنه لم يدفع إليها، وأيضا لأنها مدعى عليها وهو لم يملك البينة، فإذا أقسمت على ذلك يسمع كلامها. مثال آخر في مسألة استحقاق الصداق كاملا: وإن ادعت المرأة، هكذا يقول النووي في المجموع، وإن ادعت المرأة أنه خلا بها وأصابها أو أصابها من غير خلوة فأنكر الزوج، هي تدعي عليه دعوى وهو ينكر، هي الآن مدعية وهو مدعى عليه، فأنكر الزوج، ماذا نفعل؟ فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم الخلوة والإصابة، عدم الخلوة وعدم الإصابة، وهكذا البينة على المدعي واليمين على من أنكر. مثال آخر في الزكاة ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم في زكاة خلطة الغنم، قال: إذا أخذت من غنم أحدهما شاة شريكان، توفرت في شركتهما في الغنم كافة الإيه؟ الشروط لزكاة الإيه؟ الخلطة. جاء المصدق ساعي الزكاة الذي سيأخذ عنهما الزكاة، كان الواجب عليهما شاة واحدة، عليهما معا لابد أن يأخذها من غنم واحد دون الآخر لأنها شاة واحدة، لن يأخذ نصف شاة من هذا ونصف شاة من هذا. طيب أخذت من غنم أحدهما شاة، انتهى الأمر بالنسبة للساعي ومشى. الآن كيف يتحصان هذه الشاة؟ قال: وغنمهما سواء في العدد، غنم هذا مثل غنم هذا، إذن على كل واحد منهما نصفها، وغنمهما سواء في العدد. قال: فتداعيا في قيمة الشاة، اختلفوا بقى في قيمة الشاة، واحد يقول هذه الشاة بألف والثاني يقول هذه الشاة بخمسمائة، لأن طبعا إذا كانت بألف يبقى أفضل لمن أخذت منه وتبقى كتير على اللي هو أخذ، على الذي يعني يدفع الحصة التي عليه. قال: فالقول قول الذي يؤخذ منه نصف قيمة الشاة، وعلى رب الشاة البينة، إن صاحب الشاة الآن مدعي يقول هذه الشاة بألف، طيب أقم الدليل على أنها بألف، واليمين على من أنكر على رب الشاة البينة، والقول قول صاحبه الذي سيدفع نصف القيمة مع يمينه. فإن أقام هذا الحكم، فإن أقام رب الشاة البينة على أن قيمتها ألف رجع بخمسة، قال والله هي بألف وهاتوا فلانا يحكم، أو أنا اشتريتها من فلان، المهم أنه أقام بينة على أنها بألف، يرجع مباشرة بخمسمائة إلى صاحبه، قال قيمتها عشرة يرجع بخمسة، وهكذا بالنصف. وإن لم يقم بينة فقال شريكه قيمتها خمسة أو خمسمائة، حلفا ورجع عليه بدرهمين ونصف. بقى هنا القاعدة أيضا مطبقة في هذا المثال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ونأخذ بقول المدعي إذا أحضر البينة، ونأخذ بقول المنكر إذا لم يحضر المدعي البينة، نقول للمنكر احلف واستحق ما تقول. ونأخذ بقولك. أمثلة كثيرة، إنسان يدعي على إنسان أن له عنده دين، أنت أخذت مني الشهر الماضي كذا، كذلك يطالب ببينة على ما يقول، إن أتى ببينة يستحق، وإن لم يأتي ببينة لا يستحق، وإن أتى ببينة يستحق، وإن لم يأتي ببينة لا يستحق، وإبراء للذمة وإرضاء لخصمه يحلف، أنه ليس عنده شيء له، وفي هذه الحالة يكون القول قول، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن القضية فيها مدعي ومدعى عليه. أحيانا يتفق في بعض القضايا أن يكون الواحد مدعيا ومدعى عليه، وخصمه كذلك أيضا مدعيا مدع ومدعى عليه، كل واحد منهم اسمه مدعي ومدعى عليه، كالمتبايعين فيما يقتضي التحالف. إمام الشافعي رحمه الله تعالى ذكر هذه أيضا وأوردها عند الحديث الماضي الإمام البيهقي في السنن الصغير، قال قال الشافعي: فإذا تبايع رجلان عبدا، واحد باع لشخص عبد، فقال البائع: بعتكه بألف، وقال المبتاع: بخمسمائة. البائع يقول: أنا بعت لك بألف، المشتري يقول: لا، أنت بعته لي بخمسمائة. فكل واحد منهما مدع ومدعى عليه، البائع مدعي ومدعى عليه، والمشتري مدعي ومدعى عليه. كيف؟ قال: البائع يدعي فضل الثمن، يدعي إن فيه 500 زيادة، والمشتري يدعي السلعة بأقل من الثمن، هذا مدعي وهذا مدعي، وطالما فيه مدعي بقى المقابل مدعى عليه. قال: فيتحالفان، ويبدأ بيمين البائع، ويبدأ بيمين البائع. ولها صور كثيرة ذكروا فيها الزوجان إذا اختلف في قدر الصداق، وكذلك الزوجان إذا اختلف في قدر بدل الخلع ونحو هذا، لها صور كثيرة، ممكن يكون مدعي ومدعى عليه. بينة من مدع وقسم من منكر في النص ثم حكموا، هذا دخول على يعني قاعدة جديدة، ثم حكموا بأن من يقدر على الإقرار يقدر على الإنشاء في القرار، فإن شاء الله يعني نتكلم عن هذه القاعدة وغيرها في لقائنا القادم بمشيئة الله. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.